بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الخاصة في دراساتنا القرآنية. أعتقد أيها السادة والسيدات أن مشاعر الناس وأفكارهم في هذه المرحلة المأساوية التي يمر بها العالم العربي والإسلامي غير مهيئة للإصغاء إلى أي موضوع يشرد ويبتعد عن موضوع غزة ومأساتها ومصيبة العالم الإسلامي أجمع بنكبتها. لذا تعالوا بنا إلى هذا الموضوع، ولكن تحت مظلة دراساتنا القرآنية. ومهما تنوعت موضوعاتنا الإنسانية، ومهما تختلفت مشكلاتنا الاجتماعية والثقافية والحضارية، فإنها لا يمكن أن تشرد أو أن تبتعد عن دائرة القرآن ووصاياه وأوامره ونواهيه. أيها السادة والسيدات، أنا لا أريد أن أكرر كلاما كثيرا ما سمعتموه وكثيرا ما يتردد على أسماع الناس. أعتقد أن الأحاديث الحماسية تلقاها الشارع العربي والإسلامي إلى درجة الإشباع، وأعتقد أن لسان حالي الشارع العربي والإسلامي يقول لقد أشبعنا حماسا، ولقد تعالت مشاعرنا النيرانية المتحمسة إلى الذروة. إننا نريد بعد الآن أن نصغي إلى العلاج، أن نصغي إلى الواجب الذي ينبغي أن ننهض به. أما أن نزداد إصغاء إلى الكلمات الحماسية التي تعبر عن المأساة وتصور المزيد من حوادثها، والتي تستنهض مشاعر الأمة العربية والإسلامية لما ينبغي أن تنهض به عونا لإخواننا في غزة، هذا الشيء قد أشبعنا إصغاء إليه وتأثرا به. لكن ما الذي ينبغي أن نفعله؟ وما هو العلاج الذي يمكن أن يحل هذه المعضلة وينهي هذه المشكلة بالطريقة التي ترضي الله عز وجل، والتي ترفع جبين الأمة العربية والإسلامية عاليا؟ هذا ما أريد أن أقوله في هذه الدقائق من برنامج دراساتنا القرآنية. أيها السادة والسيدات، يقولون تصور المشكلة وأسبابها يساوي نصف الطريق إلى حلها، وهذا كلام صحيح. ما هو السبب الذي جعل إسرائيل تستشري وتقوم بهذا العمل الهمجي الذي أعتقد أن التاريخ لم يعلم له مثيلا من قبل؟ ما الذي جعل إسرائيل تخترق النظم الدولية والضوابط الدولية كلها، وتستهين بالإنسانية وقوانينها وأحكامها، وإلى درجة أنها تحاول أن تحرس الحياة حرسا، وأن تقضي على الحياة وعلى الأرواح البريئة دون عد ولا حساب ولا ضوابط في غزة؟ ما الذي جعلها تستشري وتتحول إلى هذه الضراوة المتميزة في نوعها عن أنواع الضراوات التي شهد بها التاريخ لإسرائيل. الجواب عن هذا أيها السادة والسيدات هو أن المخططات الكيدية التي طبخت في أمريكا على اتفاق بينها وبين إسرائيل لا شك أن لها دورا في الدفع إلى هذا، ولا شك أن الأيام الأخيرة التي يريد أن يرحل بها بوش عن منصة الحكم وقد شفى غيظ قلبه للسبب الذي تعرفون، هذا أيضا له دور كبير في دفع إسرائيل إلى هذا الذي تقوم به. ولكن ينبغي أن نعلم أيها السادة والسيدات أنه لا الخطة الكيدية المرسومة ما بين إسرائيل وأمريكا في البيت الأبيض تستطيع أن تدفع إسرائيل بهذه الجرأة إلى هذا الذي تفعله، ولا الغيظ المستحكم في نفس بوش والذي يدفعه إلى الانتقام من العالم الإسلامي كله للسبب الذي تعرفون، أيضا لا يمكن أن يستقل هو بدفع إسرائيل إلى هذا الذي تقوم به. إذن ما هو العامل الأقوى الذي دفع إسرائيل إلى هذه الجرأة إلى أن تغمض العين عن كل ما تفعله من جرائم الوحشية تشمئز منها، إلى ما الذي دفعها إلى أن تصم أذنيها عن الإصغاء إلى استنكار العالم كله لهذه الجرائم التي هي ماضية في القيام بها؟ ما العامل المباشر لذلك؟ لن أفاجئكم أعتقد إن قلت لكم العامل المباشر الذي بث في نفسها الجرأة إنما يتمثل في المناخ العربي، في المناخ العربي الذي تعيش فيه إسرائيل، هذا هو الذي جرأها. لولا هذا المناخ العربي الذي من حولها لا الخطط الكيدية في أمريكا ولا الغيظ المستشري بين جوانح بوش، كل ذلك لا يمكن أن تبث في نفس إسرائيل الجرأة التي تدفعها إلى هذا العمل الهمجي الذي ما شهد التاريخ مثله قط. طيب ما هو المناخ العربي الذي أعنيه؟ دعوني أضع النقاط على الحروف ولا بد من ذلك. الدول العربية الآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دول مدت يد التعاون والموالاة والقربة إلى إسرائيل وقامت العلاقات الدبلوماسية بينها وبين إسرائيل على أحسن ما يمكن أن تقوم علاقة دبلوماسية بين دولة وأخرى. قسم ثاني من الدول العربية تنعت اليوم بأنها الدول المعتدلة، لم تقم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولم تمد جسور التعاون المباشر بينها وبين إسرائيل، لكنها سلكت مسلك الصمت، مسلك الرضا عن كل ما تفعله إسرائيل أيا كان نوع الفعل الذي تقوم به ومهما تناقض هذا الفعل مع القيم الإنسانية والقيم الحضارية. تؤثر الصمت والسكوت إيثارا لمصالحها الخاصة. القسم الثالث وهو القسم الأقل تلك الدول التي لا تزال على العهد والتي لا تزال وفية مع مبادئ الإنسانية، لا تزال وفية مع القيم الحضارية والأخلاقية لا تزال وفية مع أمتها العربية والإسلامية. فهي تقف من إسرائيل المعادية موقف المعادي، تقف من إسرائيل التي تحاول عن طريق منجل أحقادها وضغائنها أن تقضي على الحرث والنسل وأن تنهي حياة البراء، تقف هي الأخرى مقابل ذلك موقف المدافع وموقف المندد وموقف الذي ينهض بكل ما يمكن أن يقوم به لكبح جماح هذا العدوان ورد غائلته. الآن الدول العربية تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة مع الأسف. القسم الأول وهو يتمثل في الدول الذي تمد يد التعاون إلى أقصى الحدود مع إسرائيل، والدول التي تسمى بالمعتدلة، كلا هذين القسمين يصبان في نتيجة واحدة. بقي القسم الأخير الأقل، وهو القسم الذي لا يزال على العهد، لا يزال وفيا لأمته، لا يزال وفيا لقيم الإسلام والقيم الإنسانية جمعاء. إسرائيل وهي ترى نفسها في هذا المناخ تعلم يقينا أنها مهما فعلت ومهما حاولت أن تضرب المثل الأدنى والأدنى والأقصى بالهمجية والقسوة والقضاء على الحياة والقضاء على القيم، لا يمكن أن تجد في هذا المناخ من يصدها أو يردها، ولا يمكن للقوى الضئيلة المتمثلة في القسم الثالث من أقسام الدول العربية أن تستطيع كبحا لجماحها وأن تستطيع قضاء على ضراوتها. نعم، هذا المناخ العربي الذي تعيش فيه إسرائيل هو الذي جرأها، وهو الذي جعلها تقدم على هذا الذي أقدمت ولا تزال تقدم عليه. طيب، هذه هي المشكلة التي ينبغي أن نقولها وأن نعلن عنها، وما ينبغي أن تغص حلوقنا بها بشكل من الأشكال أبدا. قلت لكم إن تصور المشكلة يساوي نصف الطريق إلى حلها. الآن جاء دور تساؤل، حسنا هذا واقع، فما العلاج؟ باب العلاج مفتوح أيها السادة والسيدات، وتعالوا أحدثكم عن هذا الباب، الباب المفتوح. هذه المشكلة أيها الإخوة ينبغي أن تعالج على صعيدين اثنين، صعيد سياسي وصعيد ديني، لا بد من ذلك. أما الصعيد السياسي فهنالك ولله الحمد من يتحرك عليه، هنالك ولله الحمد من ينهض ويتحرك ذات اليمين وذات الشمال هنا وهناك لإيجاد نسيج سياسي يساهم ويقوم بدور فعال في حل هذه المعضلة وفي إيقاف إسرائيل عند حدودها. ولعلنا نعلم جميعا أن سوريا في مقدمة من ينهض بهذا النشاط السياسي على هذا الصعيد، ولا داعي إلى تفصيل القول في ذلك. أما الصعيد الديني فهو الصعيد الذي لم يقم أحد بعد بالوظيفة التي ينبغي أن يقوم بها العالم العربي والإسلامي، ولعلكم تبادرون فتستنكرون كلامي قائلين ما أكثر الذين يخطبون على المنابر معالجين هذا الموضوع، وما أكثر الذين يعظون وينصحون ويتحدثون عن حكم الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بدعم هؤلاء الإخوة المقاومين وفيما يتعلق بالوقوف في وجه إسرائيل. أكيد هنالك أفراد كثيرون مثلي ومثل فلان وفلان وفلان يقومون بهذا، هذا لا يحل مشكلة، لا يقوم وجاجا ولا يصلح فسادا. الذي أقصده بالعمل الديني عندما يعلن المجمع الفقهي حكم الله عز وجل في وجوب مد يد العون والنصرة لإخواننا المسلمين، لإخواننا في الإنسانية وفي الإسلام في غزة وفي غير غزة، انطلاقا من كلام الله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون المؤمنون في توادهم وتحابهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، انطلاقا من قوله: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يخذله. عندما يصدر المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي هذه الفتوى تجلجل في أسماع العالم العربي والإسلامي، هذه الفتوى تفعل فعلها. عندما تصدر رابطة العالم الإسلامي عن طريق مجمعها الفقهي هذه الفتوى بذاتها، وعندما يدعمها الجامع الأزهر، عندما تتلقى هذه المؤسسات كلها في إصدار هذه الفتوى على سمع العالم الإسلامي كله شعوبا وقادة، من الذي يحدث؟ عندئذ ستحرج الفئات التي تمد يد العون والتي تمد يد التناصر ويد الولاء لإسرائيل. هذا القسم الأول الذي تحدثنا عنه من الدول العربية والإسلامية لابد أن تراجع نفسها، ذلك لأنها تقع تحت أشعة الأضواء الآتية من كل أطراف العالم الإسلامي، والتي تهيب بها أن تعود إلى رشدها وأن تعود فلا تستخزي أمام العدو، في حين أنها تظهر البطولة أمام إخوانها الذين يستنصرون بها ويستغيثون بها أن تمد لهم العون. هذا الذي سيحدث. فرق كبير بين فتاوى فردية تضيع في غمار الضجيج قبل أن تصل إلى أسماع المسؤولين وبين هذه الفتاوى. والدليل على هذا الذي أقوله لكم أيها السادة والسيدات أن أفراد العلماء لا يبخلون ولم يبخلوا بالفتاوى التي ينطقون بها عن طريق الأقنية الفضائية وعن طريق الكتابات والخطب الرنانة وما إلى ذلك، ولم تفعل شيئا. عندما تستعلن هذه المؤسسات ببيان حكم الله سبحانه وتعالى وتذكر المسؤولين وتذكر الشعوب كلها وتملأ آذان قادة الأمة العربية والإسلامية بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، عندما تملأ آذان المسؤولين والقائمين بشؤون العالم الإسلامي بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، في هذه الحالة لا يمكن أن يبقى الأمر معلقا بهذا الشكل المزري، بهذا الشكل الذي يبعث على الدافع الشديد على أن يدفن الإنسان نفسه في الرغام وهو حي قبل أن يدفنه الموت فيه. هذا الذل، هذا الهوان يغيب عندئذ. هذا هو العلاج أيها السادة والسيدات. ولعلكم تقولون لي: حسنا، هذا العلاج عرفناه، فما موقفنا نحن من هذا العلاج؟ لا شأن لنا بهذه المؤسسات ولا سبيل لنا إلى دفعها إلى الوظيفة التي أنهضها الله عز وجل بها. أقول نعم، هنالك واجب أقدس يناديكم أن تنهضوا به، وهذا الواجب واجب خفي بمقدار ما هو واجب خطير فعال. أقوله لكم، كثيرون هم الذين لم يشيروا إلى هذا الواجب، لكن ينبغي أن أشير لكم إليه. الالتجاء الدائم إلى الله عز وجل بصدق. أنا أدعو نفسي أولا وأدعوكم جميعا إلى التوبة أولا، أخاطب المسؤولين وأخاطب عامة الشعب، أخاطب الشارع العربي والشارع الإسلامي بهذا الذي أقوله، أبدأ به بنفسي أولا. ينبغي أن نتوب إلى الله، نحن كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون، نتوب إلى الله. فإذا تبنا إلى الله عز وجل وسألنا الله أن يقبل توبتنا، التصقنا بأبواب الله، التصقنا بأعتاب الله عز وجل صباح مساء. إن استطعنا في هدأة من الليل بعد الهزيع الأول والثاني من الليل، يعني في وقت السحر نقوم، فنطرق باب المولى سبحانه وتعالى بأعين مخضلة بالدموع، بمشاعر منكسرة، نستنزل النصر من عند الله عز وجل. مستحيل، أقول لكم أيها والله الذي لا إله إلا هو، لا يمكن إلا أن يستجيب الله عز وجل دعاء المتلهفين والمستغيثين، لا سيما عندما يكون ذلك بقيادة القادة المسلمين. أين أنتم من قول الله عز وجل استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين؟ قالها الله عز وجل يوم بدر. أين أنتم أيها السادة والسيدات من قول الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. هذه هي البأساء التي نمر بها والضراء لعلهم يتضرعون. ثم يقول البيان الإلهي فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا تضرعوا عندما جاءهم بأسنا، ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أيها السادة والسيدات، دعونا لا نجعل أنفسنا من هؤلاء الذين يصفهم الله عز وجل. بالأمس قصد قلوبنا، لكن الآن ينبغي أن تتحول هذه القلوب من القسوة إلى اللين. ينبغي لهذه المشاعر المتواهجة النيرانية التي تلتهم مشاعرنا وقلوبنا، ينبغي أن نفسرها. بماذا نفسرها؟ بصدق الالتجاء إلى الله، بصدق التضرع على باب الله سبحانه وتعالى. هذا هو العلاج، نفذ هذا العلاج وأنا ضامن بأن الله سبحانه وتعالى سينصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.